الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فبين دفتي الكتاب العزيز والسنة المطهرة نصوص جمة تحث على المراقبة وتغريسها في النفوس، تارة بالتلميح وتارة بالتصريح. فمن التلميح تضافر الأدلة على أن الله عز وجل محيط بكل مخلوقاته، وأنه لطيف خبير، وأنه بكل شيء عليم، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. وذلك من شأنه تنمية المراقبة في قلوب العماد. لذا كثيرا ما يختم بها الله تعالى آيات الأحكام والمواعظ في كتابه العزيز، كقوله تعالى عقب ترغيبه في النفقة: والله بما تعملون بصير. وكقوله عقب ذكر أحكام المداينة: والله بكل شيء عليم. فهذا من التلميح ومن التصريح ما صرح الله تبارك وتعالى فيه باطلاعه على أحوال خلقه وإحاطة علمه بما يصدر عنهم، كقوله تعالى: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وقوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم، أي بعلمه وأحاطته. وقوله: إن ربك لبالمرصاد. وقوله: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وقوله سبحانه: اعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. وقوله: وكان الله على كل شيء رقيبا. وقوله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقوله: ألم يعلم بأن الله يرى. وقوله عز وجل في ذكر معيته الخاصة لموسى عليه السلام: ولتصنع على عيني. من هذه النصوص قول ربنا جل وعلا في صدر سورة آل عمران ألف لام ميم: الله لا إله إلا هو الحي. فأخبر تعالى أنه الحي كامل الحياة، القيوم القائم بنفسه، المقيم لأحوال خلقه، وقد أقام أحوالهم الدينية وأحوالهم الدنيوية والقدرية. فأنزل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم الكتاب بالحق الذي لا ريب فيه، وهو مشتمل على الحق. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتب، أي شهد بما شهدت به ووافقها وصدق من جاء بها من المرسلين. وكذلك أنزل التوراة والإنجيل من قبل هذا الكتاب هدى للناس، وأكمل الرسالة وختمها بمحمد صلى الله عليه وسلم وكتابه العظيم الذي هدى الله به الخلق من الضلالات، واستنقذهم به من الجهالات، وفرق به بين الحق والباطل، والسعادة والشقاوة، والصراط المستقيم وطرق الجحيم. فالذين آمنوا به واهتدوا حصل لهم به الخير الكثير والثواب العاجل والآجل. والذين كفروا بآيات الله التي بينها في كتابه وعلى لسان رسوله لهم عذاب شديد، والله عزيز ذو انتقام ممن عصاه. ومن تمام قيوميته تعالى أن علمه محيط بالخلائق، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، حتى ما في بطون الحوامل، فهو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء من ذكر وأنثى، وكامل الخلق وناقصه، متنقلين في أطوار خلقته وبديع حكمته، فمن هذا شأنه مع عباده واعتناؤه العظيم بأحوالهم من حين أنشأهم إلى منتهى أمورهم لا مشارك له في ذلك، فتعين أنه لا يستحق العبادة إلا هو. لا إله إلا هو العزيز الذي قهر الخلائق بقوته واعتز عن أن يوصف بنقص أو ينعت بذنب، الحكيم في خلقه وشرعه. كذلك قوله تعالى: يعلم خائنة الأعين. وخائنة الأعين النظر الذي يخفيه العبد من جليسه ومقارنه، وهو نظر المسارقة. وما تخفي الصدور مما لم يبينه العبد لغيره وانطوى عليه صدره، فالله تعالى يعلم ذلك الخفي. فغيره من الأمور الظاهرة من باب أولى وأحرى، والله يقضي بالحق لأن قوله حق، وحكمه الشرعي حق، وحكمه الجزائي حق، وهو المحيط علما وكتابة وحفظا بجميع الأشياء، وهو المنزه عن الظلم والنقص وسائر العيوب، وهو الذي يقضي قضاءه القدري الذي إذا شاء شيئا كان وما لم يشأ لم يكن، وهو الذي يقضي بين عباده المؤمنين والكافرين في الدنيا ويفصل بينهم بفتح ينصر به أولياءه وأحباءه. وقوله تعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، أولها يوم الأحد وآخرها يوم الجمعة، ثم استوى على العرش استواء يليق بجلاله فوق جميع خلقه، يعلم ما يلج في الأرض من حب وحيوان ومطر وغير ذلك، وما يخرج منها من نبت وشجر وحيوان وغير ذلك، وما ينزل من السماء من الملائكة والأقدار والأرزاق، وما يعرج فيها من الملائكة والأرواح والأدعية والأعمال وغير ذلك، وهو معكم أينما كنتم، كقوله: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. وهذه المعية معية العلم والاطلاع، ولهذا توعد ووعد بالمجازاة بقوله: والله بما تعملون بصير، أي هو تعالى بصير بما يصدر منكم من الأعمال وما صدرت عنه تلك الأعمال من بر وفجور، فمجازيكم عليها وحافظها عليكم. فهذه معيته، ومعيته تبارك وتعالى لخلقه عامة وخاصة. أما المعية العامة ففي قوله تعالى: ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، وقوله: وهو معكم أينما كنتم، وقوله: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. هذه المعية تقتضي علمه واطلاعه ومراقبته لأعمالهم، ولا منافاة بين العلو والمعية، لأن الله جمع بينهما في قوله: والذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم. قال عالم خراسان مقاتل بن حيان في قوله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، هو على عرشه وعلمه معه. أخرجه أبو داود في مسائله بسند حسن عن مقاتل رحمه الله. وقال معدان: سألت سفيان هو الثوري رحمه الله عن قوله: وهو معكم أينما كنتم، قال: علمه. أخرجه الذهبي في السير بسند صحيح. وقال مالك رحمه الله: الله في السماء وعلمه في كل مكان لا يخلو منه شيء. أخرجه أبو داود في مسائله بسند حسن. وقال يوسف بن موسى القطان شيخ أبي بكر الخلال، قيل لأبي عبد الله هو الإمام أحمد: الله فوق السماء السابعة على عرشه بائن من خلقه وقدرته وعلمه بكل مكان، قال: نعم، هو على عرشه ولا يخلو شيء من علمه. أخرجه الذهبي في العلو وصححه الألباني في مختصره. وأما المعية الخاصة ففي قوله تعالى: إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. وقال تعالى لموسى وهارون عليهما السلام: قال: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. وقال تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقال تعالى: إن الله مع الصابرين. وقال تعالى: والله مع الصابرين. وقال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال تعالى: واعلموا أن الله مع المتقين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يقول: أنا مع عبدي إذا ذكرني وتحركت بي شفتاه. أخرجه البخاري معلقا وابن ماجه وابن حبان والحاكم. هذه المعية، يعني المعية الخاصة، تقتضي النصر والتأييد والحفظ والإعانة والرعاية والكلاءة والمحبة والتوفيق والكفاية والهداية والتسديد والقرب. قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فهو سبحانه قريب من داعيه وقريب من عابده. من أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سفر، فارتفعت أصواتنا بالتكبير، فقال: أيها الناس، اربعوا على أنفسكم، إنكم ليس تدعون أصم ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا قريبا، وهو معكم أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. متفق عليه. هذا قرب خاص بالداعي، بمن يدعو دعاء عبادة وثناء وحمد. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وهو القريب وقربه المختص بالداعي وعابده على الإيمان. عن عمرو بن عبسة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. رواه النسائي وصححه الألباني. قال تعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين. لعرف العبد أن الله معه، فلا شك أنه يراقب الله يعرف أن الله مطلع عليه وأنه لا تخفى عليه منه خافية. فإذا آمن بأن الله معه، أي عالم به ومطلع عليه ورقيب على أعماله، فإن ذلك يحمله على مراقبة الله وعلى خوفه وعدم الخروج عن طاعته وعدم ارتكاب شيء من معاصيه. تقول له نفسه وقلبه: كيف تتجرأ على مخالفته وهو مراقب لك ولأعمالك؟ ويحمله هذا على إصلاح الأعمال وعدم إفسادها، وعلى الإكثار من الحسنات والبعد عن السيئات. وهذه فائدة الإيمان بالمعية العامة. عن عبد الله بن معاوية الغاضري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان: من عبد الله وحده فإنه لا إله إلا الله، وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه، وزكى عبد نفسه. فقال رجل: وما تزكية المرء نفسه يا رسول الله؟ قال: يعلم أن الله معه حيثما كان. أخرجه الطبراني في الصغير والبيهقي في السنن بهذا اللفظ، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. فحصلت التزكية بالإيمان بهذه المعية، وأي تزكية أعظم منها؟ وأما المعية الخاصة فإن الإنسان إذا عرف أن هذا العمل يحظى أهله بمعية الله حرص على أن يكون من أهل هذا العمل، فيحرص على أن يكون من أهل التقوى والإحسان والصبر والإيمان، ويكثر من الذكر والدعاء. وأي فضيلة تداني فضيلة من كان الله معه؟ وأي مزية توازي مزية من هو من أهل هذه الطبقة الشريفة والمنزلة السامية؟ فمتى حظي العبد بمعية الله تعالى هانت عليه المشاق، وانقلبت المخاوف في حقه أمانا، فبالله يهون كل صعب، ويسهل كل عسير، ويقرب كل بعيد، وبالله تزول الهموم والغموم والأحزان، فلا هم مع الله ولا غم ولا حزن، وإنما الحزن كل الحزن لمن فاته الله. فمن حصل الله له فعلى أي شيء يحزن؟ ومن فاته الله فبأي شيء يفرح؟ وإذا كان الله معك فمن تخاف؟ وإذا كان عليك فمن ترجو؟ وعلم أن معية الله من أعظم نعمة أنعم الله بها على عبده، ولكن لهذه النعمة أقوال وأعمال هما السبب الذي تنال به، والله تعالى سميع لتلك الأقوال، عليم بتلك الأفعال، وعليم بمن يصلح لهذه النعمة ويشكرها ويعرف قدرها ويحب المنعم عليه بها، فتصلح عنده هذه النعمة ويصلح هو بها. كما قال تعالى: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. فإذا فاتت العبد نعمة من نعم ربه فليقرأ على نفسه: أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ لمثل هذا فليعمل العاملون، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ومما جاء في السنة حديث جبريل المشهور أنه سأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الإحسان، فقال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وعن معاذ رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله أوصني. قال: اعبد الله كأنك تراه، وعدد نفسك في الموتى. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. متفق عليه. وإذا تأملت هؤلاء السبعة وجدت أن عامة أمرهم يرجع إلى المراقبة، فالإمام لا يخاف الناس ولا يخاف محاسبتهم، وإنما يقوم بالعدل بينهم إذا كان، يعني يفعل هذا إذا كان مراقبا لله عز وجل. الشاب الذي نشأ في عبادة الله إنما صرفه عن المعصية مع قوة الداعي إليها بالشباب وفوران الشهوة، ودفعه للطاعة مراقبته لله تبارك وتعالى. الرجل الذي دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. لا شك أن الدافع لتركه متابعة هواه مع قوة الداعي إليه ناتج عن مراقبة الله عز وجل. وكذلك أيضا الذي تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، الذي دفع إلى أن يخفي هذه الصدقة، هذا الإخفاء الشديد واحترز هذا الاحتراز العظيم، هو مراقبة الله جل وعلا. وقل مثل ذلك في الذي ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، فإن بكاءه خاليا من خشية الله من مراقبته لربه جل وعلا. ومن الأدلة أيضا ما جاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. وهؤلاء الملائكة يكتبون كل ما يتكلم به الناس من خير أو شر. قال ابن عباس رضي الله عنهما، كما أخرج ذلك البخاري ومسلم واللفظ له، إنه ليكتب قوله: أكلت، شربت، ذهبت، جئت، رأيت، سمعت، كل هذا يكتب. وهذا غيظ من فيض وقليل من كثير، والمراد تذكيره سبحانه لعباده بهذا الأصل، يحفظ حدوده ويتقوا محارمه ويفعلوا ما أمرهم به، ليبعث في نفوسهم الرقابة الذاتية التي تستحثهم على التقوى والخوف من الله تعالى والقيام بأمره في كل مكان وزمان، في حضرة الخلق وفي غيبتهم عن العيان. فهو تحصيل للمراقبة كما دلت على ذلك نصوص الكتاب والسنة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.